الصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرها ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تجعل الدم داميا، ستمسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا، لقد ألزمت كف البتول فؤادها، خطوب يطيح القلب منهن واهيا، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الوحي عند طليقها وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعادي. يا علي يا ابما تدري السبا علي وجرى بالمجالس وقفوني وقبل كنت مخدرا سافروا بينا من الكوفة ودانا اليزيد سيرانا مثل ساب يروم ناصب يلعبي والذي نحى عظامي شوفتي راس الشهيد ناصبين قبال عيني وفت قلبي من الضرا حسينا يا هضم اللي قيته يا من يزيد مجلسه يا بحبل كتفني أصاب أهلي وراسي نكسى وأنا حرمة ومبتلية باليتامى والنساء والعليل اللي شعاب قلب ضونينا محيرة نادت حيدر يا بويا ما تجينا وتشوفنا شلون انسبينا سبايا ونتستر إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ورد التعبير مستفيضا في روايات أهل البيت عليهم السلام عن شهر رمضان المبارك بأنه شهر ضيافة الله، فورد في خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو شهر دعيت فيه إلى ضيافة الله تعالى الذي نريد أن نتحدث عنه هذه الليلة وكيف يهيئ الإنسان نفسه للدخول في ضيافة الله سبحانه وتعالى، وكيف يهيئ الإنسان نفسه لتلبية دعوة الله سبحانه وتعالى. هنا عدة خطوات وعدة أمور ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان في شهر رمضان المبارك من أجل الاستعداد للدخول في ضيافة الله. الأمر الأول، شهر رمضان كما ركزت عليه الروايات هو شهر التوبة وشهر الإنابة وشهر المغفرة. ورد في الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو شهر التوبة، وهو شهر الإنابة، وهو شهر الاستغفار. شهر رمضان شهر العودة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن الآن منذ أن فارقنا شهر رمضان الفائت مضت علينا سنة كاملة، وهذه السنة اقترفنا فيها بعض الذنوب، اقترفنا فيها بعض الأخطاء، اقترفنا فيها بعض المعاصي، والآن وقد دعانا الله إلى ضيافته، أول خطوة من أجل الدخول في ضيافة الله هي إعلان التوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، إعلان التوبة عن كل الأخطاء، إعلان التوبة عن كل المعاصي، العزم على عدم العودة، ومعاهدة الله على عدم الخطأ مرة أخرى. هذه المعاصي والذنوب التي تغرق حياة الإنسان أول خطوة من أجل الدخول في ضيافة الله تعالى أن يعلن التوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى عن كل أخطائه وذنوبه. هذه أول خطوة في طريق الدخول إلى ضيافة الله. الخطوة الثانية التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان في شهر رمضان هي تنظيم الوقت وترتيب الوقت وبرمجة الوقت، وهذه خطوة مهمة جدا ينبغي أن يدقق عليها الإنسان. شلون أنا أستثمر أيام شهر رمضان؟ شلون أستثمر ساعات شهر رمضان؟ شلون لا تفوت علي هذه الفرصة؟ الخطوة المهمة من أجل استثمار شهر رمضان هي تنظيم الوقت، بأن يجعل الإنسان جزءا من وقته لقراءة القرآن، ويجعل وقتا مخصصا من يومه للحضور في مأتم الحسين عليه السلام، ويجعل وقتا محددا من يومه لقراءة أدعية شهر رمضان. عندما الإنسان يبرمج أوقاته، ينظم أوقاته ويلتزم بالبرمجة التي يبرمجها، برمجة الوقت، تنظيم الوقت وسيلة مهمة للاستفادة من أوقات شهر رمضان. إذن الخطوة الثانية التي ينبغي أن يركز عليها الإنسان وأن يلتفت إليها من بداية الأمر هي برمجة وقته في شهر رمضان، من أجل أن لا تضيع عليه هذه الساعات المباركة من غير فائدة. الخطوة الثالثة التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان من أجل التهيؤ للدخول في ضيافة الله سبحانه وتعالى تكثيف العمل العبادي. إنسان في أيام السنة قد لا يوفق لصلاة الليل إلا في أوقات معينة، في ليالي محددة لا يوفق للإتيان بصلاة الليل في كل ليلة، قد لا يوفق لقراءة القرآن في كل يوم. ينبغي على الإنسان في شهر رمضان من أجل أن يدخل في ضيافة الله أن يعتني بتكثيف العمل العبادي. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. ما يصير يوم صيامك نفس الأعمال التي تؤديها في يوم فطرك تؤديها في يوم صومك. ينبغي أن يكون يوم صومك مميزا. شلون يكون مميز؟ يكون مميزا بتكثيف العمل العبادي. إنسان ما كان يوفق لصلاة الليل طوال السنة فليوفق لصلاة الليل في شهر رمضان. ما كان يوفق لقراءة القرآن في كل يوم فليجعل من نفسه فليجعل في نفسه باعثا لقراءة القرآن في كل يوم. ينبغي أن يستثمر شهر رمضان في الأعمال العبادية. لذلك جعل العمل العبادي في شهر رمضان مضاعفا. ليش جعل ثواب العمل العبادي في شهر رمضان مضاعفا؟ من أجل ترغيب الإنسان في المحافظة على الممارسات العبادية. ورد في الرواية عنهم عليهم السلام: من قرأ آية من القرآن في شهر رمضان كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. الذي يقرأ آية واحدة مع التدبر والتأمل والتمعن يقرأ في شهر رمضان آية يعطى ثواب من يختم القرآن في غيره من الشهور. وهكذا بقية الأعمال. مضاعفة ثواب العمل العبادي إنما ليكون مدعاة لتكثيف العمل العبادي. شهر رمضان جعل لتكثيف الطاعات والأعمال العبادية في حياة الإنسان لينطلق من خلالها الإنسان للدخول في ضيافة الله سبحانه وتعالى. الخطوة الرابعة والمهمة من أجل الدخول في ضيافة الله في شهر رمضان تهذيب النفس من الرذائل الأخلاقية والنفسية. وهذا هو الغرض الأقصى من الصيام. الغرض الأقصى من الصيام في شهر رمضان هو تهذيب النفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من أجل ماذا؟ لعلكم تتقون. الغرض الأقصى هو الحصول على مرتبة التقوى. مرتبة التقوى تعني ماذا؟ تعني تهذيب نفس الإنسان، أن يهذب الإنسان نفسه من الرذائل، أن يهذب الإنسان نفسه من الذنوب. أكو رذائل أخلاقية، هذه الرذائل الأخلاقية تحتاج إلى تطهير، تحتاج إلى تهذيب. الرذائل قسمان، أكو رذائل فكرية، هذه الرذائل الفكرية موجودة عند شريحة من الناس، وأكو رذائل أخلاقية، رذائل نفسية. الحسد رذيلة نفسية، الغرور رذيلة أخلاقية، التكبر رذيلة نفسية. هالرذائل الأخلاقية النفسية التي تشكل أمراض فاتكة في حياة الإنسان، الإنسان في شهر رمضان مدعو لتهذيب نفسه من هذه الرذائل. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك. هي المسألة ليست مسألة الإمساك عن الأكل والشرب وانتهى الأمر. المسألة أنت مدعو إلى تهذيب نفسك، فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم جلدك. إذن الصيام صيام الجوانح وصيام الجوارح بتهذيب النفس من الرذائل. متى الإنسان يهذب نفسه من الرذائل؟ في شهر رمضان. شهر رمضان شهر لتهذيب النفس من الرذائل والارتقاء بالنفس من المرتبة الحيوانية إلى المرتبة الإنسانية، ارتقاء بالنفس من مرتبتها الدانية وهي مرتبة الحيوانية إلى مرتبتها العالية وهي مرتبة الإنسانية. بذلك يدخل الإنسان في ضيافة الله، وإلا ما يمكن إنسان يدخل في ضيافة الله وهو يحمل رذائل الأخلاق من الحسد، من التكبر، من الغرور، من سوء الخلق. ما يمكن، ما يستطيع الإنسان وهو محمل بهذه الرذائل أن يدخل في ضيافة الله إلا أن يطهر نفسه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوما من الأيام يرى امرأة تسب جاريتها، قال النبي ائتوني بالطعام، جاءوا بالطعام، قال لها أيتها المرأة كلي من هذا الطعام، قالت يا رسول الله أنا امرأة مسلمة صائمة، كيف تأمرني بأكل الطعام في نهار شهر رمضان؟ قال لو كنت صائمة لما سببت جاريتك. النبي صلى الله عليه وآله يقول السباب الشتم هذه رذيلة، كلمات الفحش رذيلة أخلاقية، ينبغي على الإنسان الصائم أن يهذب نفسه من هذه الرذائل من أجل الدخول في ضيافة الله سبحانه وتعالى. إذن شهر رمضان شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، والدخول في ضيافة الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا عبر الالتفات إلى مجموعة من الأمور التي تهيئ للإنسان أن يكون مشاركا في ضيافة الله سبحانه وتعالى. اجتناب الرذائل، الآفات، المحافظة على الآداب، على آداب الصيام، على آداب المائدة، الآداب التي بينها الأئمة، آداب الإنسان في إفطاره، آداب الإنسان في سحوره، آداب الإنسان في مأكله، في مشربه، في منامه، في جلوسه. شهر رمضان بتفاصيله، بجزئياته، له آداب بينها الأئمة عليهم السلام. إذا جلست على مائدة الإفطار مثلا فلتقرأ سورة القدر. إذا شوف بعض الناس بمجرد يجلس على مائدة الإفطار جهاز التلفزيون أمامه ويقلب قنوات من قناة إلى أخرى مشغولا بالنظر إلى هذه المظاهر الزائفة ومبتعدا عن الله سبحانه وتعالى، مع أن وقت الإفطار وقت عبادي كما أن وقت السحور وقت عبادي. سحور عبادة، سحور أمر مستحب، الإفطار عبادة أيضا أمر راجح ومستحب. هل هذا المورد ينبغي على الإنسان أن يحافظ على الآداب العبادية؟ من الآداب العبادية مثلا أن يفطر الصائم على شرب الماء، تفضلوا مولانا. وإذا شرب الماء من آدابه، من آداب شرب الماء خصوصا بعد يوم من الجوع والعطش، من آداب شرب الماء أن يتذكر الصائم عطش المولى أبي عبد الله. ساعات محددة قليلة مرت على الإنسان أشعلت في نفسه في قلبه حرارة الجوع، حرارة العطش. إذن ما حال المولى أبي عبد الله الذي بقي ثلاثة أيام بلا أكل بلا شرب؟ كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه جائعا عطشانا. يقول علي بن طعان المحاربي رأيته على تراب كربلاء يوم العاشر من المحرم وهو يئن أنينا يقطع القلوب ويقول وحق جدي رسول الله أنا عطشان. اسقوني قطرة من الماء فلقد تفطرت كبدي من الظما. يقول علي بن طعان أقبلت إلى المعركة، جمعت مجموعة من الأحجار وأقبلت إلى الحسين، فكلما سمعته يأن أخذت الحسين، أخذت حجرا وضربت الحسين على جسد إلى أن ارتفع حنين وزاد أنينا. يقول رق قلبي لحاله، أقبلت إلى المشرعة ملأت القربة ماء لكي أرجع وأسقي الحسين. يقول ما رجعت إلا ورأس الحسين على رأس ربعتين، والمنادي ينادي البشارة يا أمير، فهذا رأس الحسين على رأس الرمح. الله أكبر. المصيبة العظمى عندما أقبلت ابنته سكين ورأت الرأس الشريف مفصولا عن جسده، وضعت رأسها عند منحره الشريف، وإذا به تسمع وإذا بها تسمعه يقول: شيعتي مهما شربت. يلا هذه أيام شرب الماء، أيام الجوع، أيام العطش، أيام تذكر الحسين. ها شيعتي مهما شربت عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فانبذوني فأنا الصبت الذي من غير جرم. بنتي يسكن بلغي واجب تحياتي وبلغي سلام لشيعتي واشكي هنا
اسمع اسمع هبر داجع مكنين بتافذا قولي لشيعتنا يلوحي علينا
تالله لا أنسى الحسين نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.